ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أوفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
أوفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا.
أوفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا
يحفظ الوقت نبدا الى القران. تفضل يا سيدي الشيخ احمد وإرادة للشر لهذه الأمة. وهذا الأمر منذ قرون، هذا الأمر منذ قرون، حاربونا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودرقويا وفكريا واجتماعيا، وظنوا أنهم بهذا الكيد، ظنوا أنهم يستطيعون اجتثاث جذومة الخير من قلب هذه الأمة. ولكن الله تعالى دوما يبشرنا بقوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قرأت في كتابين وكنت أرصد في هذين الكتابين بعض الجوانب، جوانب لغوية وجوانب اجتماعية وجوانب دينية وجوانب ثقافية. وهذان الكتابان هما المعيار للونشريسي، وهو من الفقهاء المالكيين المتأخرين الذين شهدوا انحطاط المسلمين في بلاد الأندلس، ونظروا بأعين رؤوسهم إلى هذه النكبة الصلعاء التي أصابت أمة المسلمين في الأندلس. أما الكتاب الثاني فهو حدائق الأباهر لأبي عاصم الصليطري الأندلسي. وهذان الكتابان عندما تقرأ فيهما تجد أن المسلمين كان لابد أن تجتث جرثومتهم من بلاد الأندلس. إذا نظرت إلى جانب اللغة لوجدت أن هذين الكتابين يموجان بالأمثال والكلمات والمصطلحات والألفاظ العامية. وإذا نظرت لوجدت أن هذين الكتابين يحكيان تأثر المسلمين في بلاد الأندلس بإفرنج، لا سيما إفرنج قشتالة. ويحكي أبو عاصم في كتابه حلاق الأباهر أن المسلمين تركوا لبس القلاليس والعمائم، تركوا لبس القلاليس والعمائم، وتركوا اللسان العربي، وكانوا يتكلمون اللغة العامية المتأثرة بلغة قشتالة. وإذا تصفحت هذه الكتب لوجدت أن الأثر الغربي نخل مجتمع المسلمين في الأندلس، حتى سقطت آخر مدينة وهي مدينة غير ناصر في يد الصليبيين سنة 1495 ميلادية، وكان بشخوصها سقوط الأندلس، وتم القضاء على المسلمين في الأندلس، وضربت عليهم الصليبية، وذلوا ذلا شنيعا. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن دينهم وتخلوا عن لغتهم، تخلوا عن دينهم وتخلوا عن لغتهم. وكانت أرغب النكبات من جهتين: الأمراء والعلماء. أما الأمراء فإنهم كانوا يعيشون في القصور المنيفة، وكانوا يتزوجون من الأميرات الحسناوات، فأتى الجيل الذي أتى بعدهم جيلا هشا أخوانه من النصارى، فضعف الولاء والبراء في المجتمع الأندلس، وتفككت الأندلس وضعت الأندلس. أما العلماء فكان حظهم من الدين هو الكلام، دروس ومحاضرات وخطب، ليس إلى الكلام، بضاعتهم الكلام، فلم ترى الأمة من علمائها إلا الكلام، لم ترى فيهم القدوة الصالحة ولا العمل النافع، بل وجدت فيهم الأثر المنهي عنها الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل عالم يؤثر نفسه على أخيه، وأن الآخر يؤثر نفسه على أخيه وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سترون أثرة بعدي، وفي لفظ مسلم: سترون أثرة شديدة بعدي، فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. الصبر. وجد المسلمون في الأندلس أن العلماء يجيدون الكلام لكن لا يجيدون الفعل، لا يؤثرون عمليا في الواقع، لا يمثلون عمليا في الواقع نشوذ تسمع، ولكن أين هم الذين ربوا على يد العلماء؟ أين الذين تخرجوا على يد العلماء؟ ليس لم يخرج العلماء أحدا، لم يخرج العلماء أحدا. استمع الناس إلى العلماء وانفض الناس بعد سماع العلماء وهم مسرورون. لقد صفحوا العلماء وشاهدوا العلماء وسمعوا العلماء ثم انصرفوا إلى بيوتهم. أصبح العلماء يتكلمون لكن لا يؤثرون ولا يغيرون، لا يؤثرون ولا يغيرون، وبذلك ضاعت رسالتهم، ضاعت رسالة العلماء في بلاد الأندلس. وأخشى أن يتكرر ذلك في هذه الأيام، أخشى أن تضيع رسالة العلماء في هذه الأزمان. وهذه فرصة تاريخية ربما لن تتكرر، أن تجد هذه الوجوه الطيبة وهذه السنة المنتشرة. عندما أقرأ في جريدة يقول لك 17% من نساء مصر منتخبات، 17% من نساء مصر منتخبات إحصائية، هذا أمر لم يكن من قبل، لم يكن من قبل. إنما خطط لنا ينبغي أن يخرج أجيالا شريهة بعيدة عن الدين، فإذا الأجيال مستمسكة بالدين مقبلة على الدين ازدادت اللحى وازداد النقاب وازداد الإقبال على الدين وازداد الإقبال على المساجد. هذا كله جيد وجميل، هذا كله جيد وجميل. وقارن بين ما يحدث الآن وبين ما حكاه مؤرخ مصري عندما أرخ لفترة أخريات المماليك في مصر. هذا المؤرخ الجبرتي بيقول إن الظلم انتشر وقل العلم وصار العلماء يتكلمون في المسجد ولكن لا تأثير لهم في الأحياء ولا في الشوارع. ازداد شرب الخمر والزنا وازداد الخنا وازداد الظلم وازداد الشلح، الشلح أن يهدم الناس بالطرق فيقطعون الطريق على السابلة، هذا كله ازداد. ثم انتشرت إشاعة بأن يوم الجمعة هي قيام الساعة، يوم الجمعة قيام الساعة. بيقول الجبرتي أن الناس قد أغلقوا حواديتهم، الناس أدي اسمع أدي شوف يا سيدي، قد أغلق الناس حواديتهم وأقبل الناس على المساجد حتى ملؤوها، وأقبل الظالمة على الذين ظلموهم. يرفضون أموالهم، كل هذه الأموال لقد ظلمناكم، لقد سلبناكم حقوقكم. والناس يقولون والله لا نأخذ أموالنا ولا نسامح في حقنا حتى نلقى الله عز وجل. فكرة ساذجة، فكرة ساذجة انتشرت بين الناس إن الأمة في أخريات المماليك تداوم من قيام الساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة، وامتلك المساجد المصلين لأن الساعة يوم الجمعة. أما الآن فإن المساجد تمتلك بالمصلين حبا لهذا الدين وإقبالا على ذلك الدين. إن الأمة الآن مهيئة أن تنقاد لأهل العلم لو حمل أهل العلم رسالتهم. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسالة العلماء هي رسالة ربانية، ليست رسالة المصالح وليست رسالة الأهواء. ينبغي لأهل العلم أن تتآلف قلوبهم وأن تتحد كلمتهم وأن يكون لهم منهج واضح في تربية التلاميذ والجيل وأن يكون لهم هدف مستقبلي لخدمة هذه الأمة والأخذ من قوتها إلى الله عز وجل. أما أن يكون أهل العلم هكذا، حظ الأمة منهم الكلام وحظ العلماء من الأمة مجرد السمع فلا تأثير ولا تأثر ولا تغيير ولا تغير، فإن الأمر سيكون مزريا ولن نستطيع أن نقدم شيئا للأجيال الصاعدة. الله تعالى أسأل أن يبارك في شيخي سماحة الشيخ أبي إسحاق وأن يمد في عمره وأن يخصص له في قوته وأن يعينه على الخير حتى يتمم كل ما يريد من مشاريعه العلمية والدعوية والاجتماعية، وأن يبارك له في نسائه
وفي أولاده وفي تلاميذه وفي جهله، وأن ييسر أمره وأن ينظر إليه وأن يأخذ بيديه وأن يحسن لنا وله ولإخواننا المشايخ والمسلمين العقبة. أسأل الله تعالى للعريس والعروس أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وبارك الله في إخواني جميعا وجزاهم الله خيرا.
لا فوز فوز كان سيد الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيك يا دكتور أحمد القيم. يعني لما أجي أتكلم عن سيد الشيخ أحمد المحسوب يعني أنا من الأدب أوي. حبايب أطفال يقول يا جماعة كن بالعلم موصوفا، كن بالخير موصوفا، ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. وقالوا مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل فتيلة المصباح تضيء الناس تحرق نفسها. وقال العلم ناقصه بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. والله العظيم يا جماعة بكلام ولاد البلد أنا بحب الشيخ عمر عبد المقصود جدا في الله، وهو يعلم ذلك، والله أحبه في الله كل الحب، وهو كبير جدا في عيني وعين أبناء الحركة الإسلامية. لا لا يا عم ما هي حركة حركة يعني أنا بحب أبناء الدعوة الإسلامية خلاص يا دكتور تعالى أستنى. فهو كبير يعني وعبدين من عادي بشر مؤمن مش معاه، هذه من عادي بشر مؤمن. وحينما يحل ضيفا كريما على آل كفر الشيخ ف يعني والله مجيئه بركة، فليتفضل الشيخ عشان يعرف اللي هو بيدعي من السنة فتزيد
وتبرى. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فاحمد الله عز وجل ان هيئ لي هذا اللقاء وجمعنا حول ايه من اياته وسنة من سنن أنبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور معروف في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا عقد
ابن أبي حبيبنا وابننا. أسأل الله عز وجل أن يرفعك يا أبا إسحاق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك إماما علما يقتدى بك في الخير. وأقول إن عقد النكاح عقد مقدس، نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محسن الجامع في خطبة يوم عرفة. وأهمية هذه الخطبة تأتي من أنه قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عشية عرفة: اليوم أتممت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم رحمه الله: فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة ينبه فيها على مهمات الدين. وهذه الخطبة مكونة من خمس فقرات. أول فقرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فينبه على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة الأعراض فحسبك من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر الذي لا يتغير في أي نجاسة، هذه الكلمة لو مزجت به لغيرت والعياذ بالله. قالت: حكيت عنده إنسانا فقال: لا أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا عليه الصلاة والسلام. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة، وأنت تعرف هذا طبعا أقصد هذه التذكرة، إن أردنا أن نعرف مدى حرمة الأموال فمعنى حديث رواه ابن ماجه أو غيره من حديث حنيفة النقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال المسلم إلا بصيب نفس منه. يعني أنت إن أحررت إنسانا وأعطاك مالا وأنت تعرف أنه أعطاك هذا المال عن غير طيب نفسك فهذا الأمر محرم وهذا المال محرم. فما رزق المال الذي يؤخذ في الغش وفي الرشوة وفي الربا وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن أردت أن تعرف مدى حرمة الدماء فحسبنا من ذلك ما رواه أبو داود عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر، فنام أحد الصحابة على راحلته فسحبوا منه سواكا، فقام مزعما فضحك الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ثم قالت الثانية، قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هذين موضوع، وإن الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول لم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مستطعا في بني سعد فقتلته هذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كمل الدين وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فهل يجوز للمسلم بعد ذلك أن يدعي محبة الله عز وجل أن يخرج أمرا من أمور الجاهلية من تحت قدميه الشريفتين ليرفعه مرة أخرى؟ لا والله، ما كان الصحابة على هذا الخلق. بل روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاه والسلام قيل للرجل هل لا اخذت الخاتم فانتفعت به؟ وهذا جائز له ان يعطيه امراه بنتسائه ان يسخره ويبيعه، لكنه قال ما كنت لاخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمهما ادعى الانسان انه محب لله تبارك وتعالى، وكثير من الناس ترى فيه هذا الخلق السيء، يقول ربنا ليحبني. لماذا؟ لان الله عز وجل اعطاه مالا واعطاه ولدا واعطاه سياره وما الى ذلك. والحسن البصري رحمه الله يقول من لم يرى نعمه الله عز وجل الا في مطعم او ملبس او منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه، فقد قل فقهه وحضر عذابه. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الامام احمد الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله تعالى؟ قال لا يلبث الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع حسانا وشفقه والمنافق جمع اساءه وامنا. فمهما ادعى الانسان انه محب لله او ان الله عز وجل يحبه ليس كما تسمعون. سمعت احد اخواننا الافاضل من الدعاء يقول انا عايزك تقفل الباب على نفسك وتقول يا رب انا بحبك. ليست مسألة القول، ينبغي أن تتفقد نفسك في مواطن. هل سيدخل الجنة إنسان لا يحب الله عز وجل؟ لا يمكن ولا يتصور. فمحبة الله عز وجل فرض على المسلم، وأن تقدم محبته على كل محبة، بل أن تكون محبتك لغير الله في ذات الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يؤذى في النار. قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. المراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. وده كلام دقيق جدا لأن العقل هو مناط التكليف. المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. بتبدأ كده. التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. قال: كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فيهوى تناوله. اذا لا تقبل عقلك ابدا ما دام قادك عقلك الى ان هذا المسلك هو المسلك الصحيح، فلا تقبل عقلك عليك ان تسير في هذا الطريق. وان قال السالكون، فلتعلم ان الله عز وجل يعني مثل الصراط المستقيم، المستقيم كطريق فيه سبع يسر وفهد يتحفز للقفز عليك من فوق شجره وحيه تسعى وما الى ذلك. لكن الله عز وجل يقول: سر في هذا الطريق ولا تخش شيئا، لن يسلط عليك اي مخلوق من مخلوقاته الا بمشيئته، وان شئت ان تسلطه عليك فلا سبيل الى منعه مطلقا. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. اما ان تعلم محبه الله عز وجل ثم بعد ذلك نمجد سنن الجاهليه او نمجد اهل الجاهليه وما الى ذلك، هذا امر لا يستقيم. لا يستقيم هذا الامر مع ادعاء محبه الله عز وجل. رجع حتى في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم ومبتدئ في الإسلام سنة جاهلية ومطالب أن امرئ بغير حق يهيق لبك ومبتدئ في الإسلام سنة جاهلية ومبتدئ في الإسلام سنة جاهلية إياك أن تحيي سنة في سنة جاهلية أبدا. عليك أن تقتفي أثر رسولك صلى الله عليه وسلم والأمر ليس في التمني ولا في التحدي ولكن ما راقب في القلب وصدقه العمل. إن كنت داعية لله عز وجل تعلم أن الأمة لن تستيقظ إلا على أيدي الدعاء الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. انظر إلى كلام العلامة أبي شمر رحمه الله قال كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة أرضوا الله تعالى بعلمهم وصادوا العلم فصادهم ولم يشبهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين علمهم الشافعي رضي الله عنه حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. علينا كدعاة أن نسلك المسلك الذي نطالب به جميع الناس. هذا تقول دين الإسلام وهذا مسألة كل مسلم مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن نعبده بما شرع وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا أردت أن تصلي تنفيذا لأمره تعالى وأقيموا الصلاة عليك أن تشد الرحال إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال وصلوا كما تقدمون يصلي. أردت أن تحج نحن نقول هذا للناس عليك أن تشد الرحال إليه الذي قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. كذلك إن أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل فلنتمثل قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أتاها رجل عراقي فقال أي الكفن طيب؟ قال طيب وما يضرك؟ فقال يا أم المؤمنين أبيه مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي مؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أي له فرقت فضل وما يضرك أي له فرقت فضل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل لا تشربوا الخمر نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأظهر. وما نزلت عليه سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. أول ما نزلت المسألة كانت إزاي عمرو بن الخطاب يقول أشارت عائشة رضي الله عنها إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل في ترتيب التنزيل وأنه أول ما نزل الدعاء أو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتبشير للمؤمن والطائع للجنة والكافر والعاصي للنار. شوف في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بحوالي 3 أشهر ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن فقال له إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة أو نويات. فإن كانت الأمة قد فشت فيها أمراض خطيرة مهلكة من حكم بغير ما أنزل الله ومن توسل ودعاء المقبولين ومن دعوة إلى المواطنة يعني خلع الولاء والبراء خلع الولاء والبراء. وهذه 3 قضايا إن ضمنت إليها قضية الفساد الأخلاقي والخشوع وهي مؤذنة بحلول عقاب الله عز وجل. روى الإمام أحمد رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. الفقرة التالية هي قوله عليه الصلاة والسلام شوف بعد أن وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن لأمانة الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله. اتقوا الله في النساء، أنت مسؤول عن امرأتك عن مصالحها الدينية والدنيوية، وهذه الشريعة المصغرة اتفقوا على أنها لازمة للإنس والجن وللذكور والإناث والأحرار والعبيد، فلا بد أن تعلم امرأتك ما يلزمها من أمر دينها، هي التي تربي النشأة، كيف تتربع نشأة طيبة وأنت قد حولتها إلى غلام في البيت أو إلى منتصف، لا بد أن تسعى في تعليمها وأن تربطها بدين الله عز وجل دائما. تتقوا الله في النساء وأن تحسن معاشرتها، أن تحسن معاشرتها وأن تصبر على ما لا يستقيم من أخلاقها، إن كان هذا متعلقا بحقك أنت كزوج، أما إن كان متعلقا بحق الله تبارك وتعالى فالأمر معروف والنهي عن المنكر. وقد سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية الفقرة الرابعة: وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما تمسكتم به كتاب الله. بعض المرجفين يتمسكوا بمثل هذا النص ويقول لم يضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كبرى. تارة الخصوص تحيلك على كتاب الله في هذا النص، وتارة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباد المسلاه ابن سرية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وتارة تحيل على الأمرين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحال على الكتاب فلهذا الكتاب دل على حجية السنة المطهرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الفقرة الأخيرة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم طالبون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت وأديت الذي عليك. قال: اللهم تشهد. ثم أمر بلال فأذن ثم صلى الظهر والعصر إلى آخر الحديث، حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، والله عز وجل تكفل له الحفظ بعد أن أكمل الدين، فلا حجة لأحد فينا، وقضيتك قضية فردية. صحيح أنا مع أخي الشيخ الفاضل الدكتور أحمد النقيب أن الداعي الله عليه أن يهتم بالمجتمع الذي يعيش فيه، لكن أحيانا قد يجد الداعي إلى الله أن الأمر يقتضي منه أن ينسحب على ناسه ومقصده، وفي هذا تختلف الأنظار. إذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغادر فيه الناس غربالة غربالة شديدة وتنبع سفالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا فكانوا هكذا وشدت بين أصابعه. قالوا: فما تقولون يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تذكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمرا عاما. أسأل الله العلي تعالى، أتطلع عليكم أعزائي بشدة، أسأل الله العلي تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لسهمة بنت أبي إسحاق ولزوجها وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يرفع بالصالحات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره وأن يبارك له في ذريته. اكتشف ابن عمه وحبيب. مش كل واحد بقى هو اللي متعرف عليه في السجن بيعمل، بس برضه انما كنت امليهم الليل حتى ملا يقف زخشاك غروب من الشباك، مش كده فهمت ازاي؟
السلام عليكم ورحمة الله. أستأذنكم أيها الفضلاء التدريس، أستأذنكم أن تجلسوا. طب هنعمل استفتاء بعد إذن الشيخ أبو إسحاق، هنعمل استفتاء. اللي بيحب الشيخ أبو إسحاق يجلس، اللي بيحب الشيخ أبو إسحاق يجلس. ها مع ربنا هنشوف بس استفتاء يا شيخنا. ما عدا المصورين، ما عدا القنوات، القنوات تفضل. اللي بيحب الشيخ أبو إسحاق يجلس. كم واحد ما بيحبش الشيخ أبو إسحاق؟ لا مش يجلس على ركبه، يجلس على الأرض. يحب الشيخ أبو إسحاق يجلس على الأرض. يلا يا جماعة، لأني وراكم إخوان، وبعدين القنوات الآن هتظهركم على الفضائيات، فعاوزين نكونوا في صورة الهدوء والنظام والترتيب. أما صورة الهمجية وصورة الغوغائية أظن أنكم بعيدين عنها تماما. يلا يا شباب، حتى الشيخ إذا جاء برضه خليكم جالسين، والمشايخ جالسين على الكراسي، كلكم هتشوفوهم إن شاء الله. أنا أشكركم على هذه الاستجابة الطيبة، وأرجو ألا يقوم أحد من مقامه إلا لحاجة، والإخوة اللي ورا يجلسوا عشان في إخوة وراهم أيضا يريدون أن يروا المشايخ. شكرا.
يعني أنا بحب إخواني جدا الدعاء إلى الله عز وجل، ففي حاجات بيبقى الواحد عايزها ما يعرفهاش غير الواحد بحكم اختلاطنا بالإخوة. يعني أنا صعدت الشيخ نشأة مرتين، كان آخر مرة كان علي قضية استراتيجية كقلت الزراعة الديانة اليهودية فأخدت فيها 4 شهور، وبعدين استدعاني الضابط اللي هو اللي موجود في السجن وقبل الدولة، وقال لي يعني ساعة ما لازم الأحكام تخيلنا إن الشيخ نشأة ياخد أداء، فقال ما توقعناش غير كده، فقال لما فضينا الأحكام ولقينا الشيخ نشأة واخد فراغ، قال كلنا احفظنا بهيتنا وما نجاه الله عز وجل. انا بقول الكلام ده بس عشان ايه؟ يعني تلك عهد البشر المؤمن، الاخوه اللي كانوا معاه في زنزانه قالوا الله شفعني، كان يقوم الليل يبكي ويدعو الله تبارك وتعالى ونجاه الله بهذا وهو ابن عمه. بعيد الحاجات يعني ومن الاشخاص فضلا جدا. بعديك الشيخ احمد فادي يعني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله المستضعفين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم التسليم كثيرا. أما بعد، فقد سعدت اليوم بلقاء إخواني الدعاء ولقاء جميع الحضور. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وأشكر أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبو إسحاق ورفيق المحنة هو الآخر. فبين الجدران عرفناه وخارج الجدران عرفناه. أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره، وأن يبارك في دعوته، وأن يبارك في ذريته، وأن يبارك في أولاده، وأن يبارك في أحفاده. أسأل الله تعالى أن يبارك في عروسه. إخواني في الله، تذكرة على عجالة في كلمات قليلة. أوصي حاضر. أوصي أولا إخواني أولياء الأمور لنتقي الله فمشكلة الزواج الآن ليست مشكلة فردية، بل مشكلة أمة. عدد العوانس في مصر الآن في آخر إحصائية نشرت 9 مليون فتاة. 9 مليون فتاة، و7,200,000 مطلقة، 16 مليون امرأة تحتاج أن تتزوج. إن لم تعف النسوة المسلمات بالحلال فإلى أين يسير؟ لنتقي الله. أولا، أولياء الأمور يتقوا الله فلا يبالغوا في الأمور، فالزواج لا يبنى على المهر والمبالغة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مهر إحدى نسائه أو بناته أكثر من 400 درهم، بل هذه الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وفارسة كبد الحبيب صلى الله عليه وسلم، حين تقدم لها علي بن أبي طالب سأله كم تمهرها، قال لا أملك إلا درعي، قميص حديد يدفع به عن نفسه. ما تصنع العروس بالدرع؟ هل يبنى بالدرع بيت؟ هل يفرش به عرش؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على صاحبة الأمر على العروس، قال أتقبلين الدرع؟ قالت قبلت يا رسول الله. فكان مهر الزهراء درع علي، لكنها فقيدة، كانت إذا هم علي بالخروج للقتال قالت عليك بدرعي حتى أشركك الأجر، حتى أشركك الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم لها ما يؤويها تبرعا وهبة، حصير ووسادة من أذن حشو أريف. على هذه الحصير ولد سيد شباب أهل الجنة. أما أن نبالغ الآن، الصداق في الإسلام يا إخواني مبلغ من المال يقدم للمرأة ليشعر المرأة كما قال ابن كثير بقدرة الرجل على الإنفاق. قال رحمه الله: من ظن أن الصداقة ثمنا لبضع ابنته فقد أعظم عليها الفرية. فبضع المسلمة يفتدى بالمهج والأرواح، فكيف يقيم المال؟ كيف يقيم بالمال؟ المرأة المسلمة إذا اعتدي على عرضها تعين على الأمة جميعا الدفع عنها. كيف نقدر بضعها وأشرف ما عندها بالمال؟ العرب يعلم هذا، حتى سموا العدوان على العضو زنا. كلمة زنا في اللغة معناها علو أشرف مكان. يقال زنت الجبل إذا علمت قمته، والزنا اعتلام أشرف ما عند المرأة، بطرها. الشارع كرم وجعل في العرض الذي حرم كما سمعنا بكم عمل العدوان عليه. كيف يقيم بالمال؟ إنما كما قلت لكثير شرع الصداق لإعلام المرأة بقدرة الرجل على الإنفاق، فإن علمت ذلك منه صح النكاح ولو بآيات من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة بما معه من القرآن. إذا ندرك فلا نبالغ، ولنتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في أنفسنا. سعيد بن المسيب أنكح ابنته من ابن وداعة بدرهمين، 50 قرش بدرهمين، وبنت زعيم، وجلست تعلمه الفقه شهرا من فقه زعيم. نتقي الله، فليس بناتنا بأغلى من بنت رسول الله على رسول. أما أن نجعل الآن الصداق 4 أنواع و4 شعر لابد أن يدفع شركة، رغم أن الشركة تكفي الصداق، يضاف إلى الشركة المهر، يضاف إلى المهر القائمة، وكل هذا يا أخوانا في النهاية هو لون من الصداق.
نتقي الله في بناتنا. الشباب اضرب عن الزواج بسبب هذه الرغبات. فاتقوا الله اولياء الامور، فالذي دعاكم لهذا الامر هو علام الغيوب. قال تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامالكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: والخطاب في الايه لاولياء الامور، فقوله تعالى: وانكحوا، الامر على الوجوب، اي يا اولياء الامور زوجوا من لا ازواج لهم. وان كان هناك عقبه في الزواج وهي المال، فقد وعد بالغنى شديد المحال ان يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. قال ابن عباس: عجبت لمن ايقن بوعد الله هذا كيف يتاخر عن الزواج. ثم اوصي وصيتي بالشباب، اقول لهم: اتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في بلد المسلمين، فلا تبالغوا انتم الاخرون. بالغ الاولياء، اولياء الامور، فلا يبالغ الشباب. شبابنا اليوم جرى على عادات قومه، يرد امراه بشروطه وشروط اهله، بل بعضهم يزيد وشروط اصحابه وخلانه. نسال الله العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، ثم يعطي الوصية الغالية والنصيحة العزيزة، فيقول: فاظفر بذات الدين ترب الكداب. أينا لا يحب رسول الله؟ ألا تسمع وصية؟ أترد وصية الحبيب وهو يوصيك؟ يقول: فاظفر بذات الدين، واظفر باللغة أي انتصر، فلا منتصر في هذه الأوقعة إلا من كان ذات الدين ومن على منصور. شبابنا الآن لا يكتفي بذات الدين، بل يبحث عن امرأة فيها خصال أربعة: حسيبة، جميلة، ذات مال، ولا حرج من الدين يضاف إليها شروط العصر. حتى إن أحد شبابنا بعث لأحد شيوخنا بطلباته التي يرجوها فتضرع الشيخ في أبيات الله، أخونا الكردي مصر على قولها، يقول فيها الشاعر: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرد برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادتي، وعلى النساء فورا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي، فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزتي. فمن يبقيك لك يا مسلم؟ اعلم أخي الإسلامي أن الثلاثة التي من أجلها تنكح النساء فاسدة: فجمالها شئت أم أبيت سيبلف، وإن لم يبلف سيذبل، وإن لم يذبل سيحمل صاحبته على الدلال ما لم يكن عندها دين. ففي أثر أصول هذا صفوان بن عفان من أئمة التابعين، يرزق بامرأة آية في جمالها، يدخل عليها يوما فيجدها في أبهى زينة، فيقول: سبحان من سواك، والحمد لله الذي رزقني بك. فتقول: أبشر، فأنا وأنت في الجنة. قال: ومن أدراك؟ قالت: أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال: نعم. قالت: فأنت رزقتني جميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. فأرجو أن تكون عندها كم؟ نسأل الله العفو والعافية. فلنتقي الله. ما قيمة المال إن فسد خلق المرأة؟ ما قيمة الحسد إن ضل سوء خلق المرأة؟ يا إخواني، إذا كانت المرأة لا تعرف حق ربها عليها الذي خلقها وأسبغ عليها نعمه ظاهرة وباطنة، ولم تكن ذات دين، لم تطع ربها الذي أنعم عليها، هل يتصور عاقل أن توفي حق الزوج عليها؟ أين فضلك عليها وفضل الله عليها؟ فإن ضيعت حق صاحب الفضل وحده، فهل يتصور أداء حقك أنت؟ أنت مغبون. عليك بوصية الرسول: اتق الله، فاظفر بذات الدين كلمة كذا. وأختم وصيتي العروسين وأقول العروسين، لا يقال عروس، عريس على عادة الناس، فعريس من العرسة ونحن نرضى بعروسنا، فهو عروس وهي عروس. قال الإمام القرطبي: ويقال في حق المرأة عروس وعروسة، والأول أبلغ. غير ثالث تأنيث أبلغ. أقول العروسين: اتقوا الله فيما بينكم، وتقوى الله مدارها حول أمر دقيق هو حسن الخلق فيما بين الزوجين. وحسن الخلق له أصول لا بد أن يعلمها الزوجان، جمعها الله في آية واحدة. يقول ابن القيم: فهذه الآية حوت أصول علم الأخلاق وقواعده. فلا تخلو المرأة أو الرجل من أحوال ثلاثة: إما خلق الموهوب، ولا يخلو بشر من خلق الموهوب، وإما خلق هو فيها فيه أو هي فيه لا تقوى على أداء أكثر مما يأتي الناس، والحالة الثالثة أن يكون لها خلق هو موضع عيبها ويقصد عندها. ثلاثة أحوال أمرنا الله أن نتعامل مع الثلاثة بشرعه ودينه لا برأينا وهوانا. فقال عن الثلاثة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو، ابحث عن الخلق الموهوب في المرأة فنمه، وكذلك الزوجة عليها أن تبحث عن الخلق الموهوب في الزوج فتنمه، فإن سنى ركنت إليه أو ركنه إليه. هذا موضع الركون، وهذا نص الحديث الذي سمعناه من أشير الكريم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا أو رضي منها آخر. فمواضع النقص لا بد أن توضع في الميزان دوما أمام المواهب، أمام المواهب. هذا هو الميزان العدل الذي به تستقيم حياة الزوجية. لا بد أن أقضاهم علي وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام عاد بن جبل، وأقربهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو بكر الجراح. فهل يتصور أن سليما إذا غضب نرد معاملته بذلته وننسى كرمه؟ هل نظن أن حليما لو أخطأ نعامله بخطئه وننسى حلمه؟ يقول ابن القيم: فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شريعة. لا بد يا إخواني من تنمية الخلق الموهوب في كل إنسان أتعامل معه، حتى يكون هذا موضع استقرار التعامل فيه، أزواج أو غير أزواج. لا بد من تنمية الموهبات، هذا الأصل الذي عليه قامت الأمم. فما قامت حضارة إلا على مواهب أبنائها، لكن حضارات كانت تنتقي فريق من أصحاب المواهب. فإذا استطاعت الأمة أن تنمي مواهب الموجودين في الحضارة برعت في الحضارة في عمرها، فإن استطاعت أن تنمي مواهب أصحاب الزراعة برعت في الزراعة، فإن استطاعت أن تنمي أصحاب مواهب أصحاب الصناعة برعت في الصناعة. الإسلام تعالى لتنمية جميع المواهب عند كل المسلمين، وهذا ما جعل أمة الإسلام في وقت قليل وعمر محدود تسود الدنيا بهذا الدين. تنمية المواهب، تنمية المواهب هذا من أخطر الأمور التي تعد من أصول التزكية والتربية في الإسلام. خذ العفو، اقبل الزيادة التي وهبها الله للموهوب، وأمر بالعرف. إذا وصلت المرأة في سلوكها لحد تفعل مثل ما يفعل النساء لا تطالبها بخلق الموهوبات في كل خلق. لماذا لا تكوني كفلانة في الخلق الفلاني؟ ولماذا لا تكوني كفلانة في الخلق الفلاني؟ أنت تطلب المستحيل، تطلب المستحيل. إذا أتت بخلق معين هي فيه غير موهوبة مثل أخلاق النساء فيلزمك أن تكتفي بهذا ولا تعشق أكثر من ذلك. لذا جاء الأمر الثاني: وأمر بالعرف. ثم يختصر الآية: وأعرض عن الجاهلين. والإعراض كما قال ابن القيم إعراض قرر لا فرق، مش أعرض يعني تدع فيها الخلق الذي ساء عندها وتستمر عليه حتى تدخل بالنار. أين هذا من قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يلزمنا أن نجر على الخلق الناقص في المرأة لنقومه، وليعلم الزوج أنه مطالب بهذا. فتأخذ بنت الشيخ أبو إسحاق، بنت الشيخ أبو إسحاق رباها أبوها بنتا، وكذلك كل عروس، ولم يربها زوجة. أنت الذي أحل الله لك ما لم يحل لأبيها منها، يلزمك أن تربيها زوجة. أبوها رباها بنت وأنت تربيها زوجة، هذا دور الزوج. ومن هنا كان التكليف للزوج لا للأب بهذا الباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أهله زوجته، زوجته المخطب بهذا الزوج مع زوجته. نعم يا إخواني، وأعرض عن الجاهلين. الإعراض إعراض كرر لا فرد، لذا فصل الله هذا الإعراض في آية أخرى فقال: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أسأل الله تعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جميع إخواني الدعاء وأن يبلغ المحرومين منهم من منابرهم، وأن لا يحرمنا الدعوة في المساجد، وأن لا يحرمنا البلاغ عنه وعن رسوله. وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمر أخينا الحبيب الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأن يبارك في جميع الحضور. أسأل الله أن يزوج من لا زوجة له. أسأل الله أن يتم لعروسينا لنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
شكر الله لشيخنا الشيخ نشأ، الله عنه خير جزاء. يا إخوة، أنا مرتبط بأسماء أسماء الشيوخ، فطبعا كان دور شيخي وأستاذي وحبي سيدنا الشيخ أحمد فريد، ولما أقول فيها أقول ده شيخ. قالته من 35 سنة، من 1975 كنت طالب في طب الإسكندرية، طالب في طب الإسكندرية 35 سنة. أتربينا على مين؟ سيدنا الشيخ أحمد فريد. يقول فيه أخي وابن أمي، يقول عن الشيخ أحمد، يقول: ويا فريد المحيا، أخويا يقول كده وشاهد، ويا فريد المحيا روض مهجتنا، إن تمسك العبد قد حار المناوين والرقائق، أطيافا مهبهبة، وإيانا تبطره ألفاظا وتلحينا، واقصف من الخلد أحلى الدهر أعطاه، وانصره على نسيم الخلد يحيينا، لله دربك ما زالت محبتكم تطغى، ورغم عناد النهي تسبينا. يا أجمل الحب، هل لي أن أسائلكم ماذا فعلتم بأحشاء المحبين؟ لله دربك يا أغلى مدارسنا، وجنة الطهر في أنحاء وادينا، ما زال عطرك رغم الكيد يمنعنا، وأنصر الطهر في الدنيا أفانينا، ما زال حبك ملء القلب ينبته حب الإله وأنصار النبيين. مع سيدنا وشيخنا وصدراتنا سيدنا سماعة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فأزى عبده وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة. ما جئت لأتكلم، والله عز وجل يعلم من قصدي ونيتي، وإنما جئت لأسعد برؤية أخي وحبيبي وشيخنا أبي إسحاق الحويمين، وحسبي يعني ذلك، ولكن أجبرني الإخوة على الكلام، فأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقني يعني بما ينفع الحضور، وأحيي المشايخ الكرام الذين يعني حضروا تحية لفضيلة الشيخ أبي إسحاق والإخوة الحضور الذين أتوا لواجب الوفاء لشيخهم الذي منى الدنيا وعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختبر يعني كلمة من أخي وحبيبي الشيخ سيد العفاني نشم منه رائحة الحديث، فهو بقية السلف وبقية يعني أصحاب الحديث، فأسأل الله جل أن يزيده رفعة وأن ينفع به وأن يبارك في عمره، ويعني أن يجمعنا وإياه يعني على طاعته وفي جنته. ثم أما بعد، فكثير من الناس يظن أنه يعني ما يحتاج يعني إلى توبة، لأنه ما زنى ولا سرق ولا شرب الخمر، فكيف يحتاج إلى توبة؟ فهل هذا الظن صحيح؟ الله عز وجل أخبر عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فقال عز وجل: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأمر الله عز وجل الصحابة الكرام بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فنزل قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية مدنية، وليس معنى مدنية لا نزل بالمدينة، ولكن نزلت بعد الهجرة، بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقسم الله عز وجل الناس إلى تائب وضال، فقال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سمو الذنوب بروح الإيمان، عمل يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح ناصحي ووعظ واعظ، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت نوبة، فلا تحصروا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شركا مواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة، فقال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا سكران القلب بالشهوات، أما آن لفؤادك أن يصفو؟ التوبة عباد الله ليست قول القائل بلسانه تبت إلى الله وهو مصر بقلبه على معصية الله عز وجل، أو ليس بينه وبين معصية إلا أن يخرج من باب المسجد. التوبة منهج متكامل واستقامة على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فذكر العلماء التوبة الصادقة على من من ذلك أن يكون حال العبد بعد التوبة غير حاله قبل التوبة، ومن ذلك أن يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة. كان لا يصلي في المسجد فصار حريصا على المسجد، كان يفضل في تكبيرة الإحرام فصار من أهل تكبيرة الإحرام، كان يصلي في الفجر ويعود إلى بيته وصار يجلس إلى ارتفاع الشمس ويصلي سنة الشروق إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تتجدد يعني له بالتوبة. كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما قال أخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ولكن قد يخرجهم. فالمؤمن كلما تقدم به العمر يزداد طاعة ويزداد حبا وتتجدد له عبادات وأحوال وأعمال، ومن كان كذلك فليبشر بحسن الخاتمة. كلما امتد به العمر فإنه يزداد طاعة ويترقى فيه الأحوال الإيمانية وتتجدد له عبادات لم تكن يعني من قبل، فهذا يبشر بحسن الخاتمة بخلاف من ينتبه يعني من الشر فهو يتفلت يعني واحدة يعني واحدة، فهذا يبشر أيضا بسوء الخاتمة. أين من كان في سرور وغصة، أين من بسط اليد في بسيط البسطة، جسروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة، هذا ذأب الزمان إن صفى فأرضى، كم تخون الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداد أقرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا. من علامات التوبة الصادقة كذلك عباد الله الحزن الذي يملأ قلب العبد والخوف الذي يستمر عليه حتى تنزل عليه الرسل ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأنه يعلم بأنه قد تاب إلى الله عز وجل ولكنه لا يدري هل قبلت توبته ومحيت حوبته، فهو على الخوف حتى تنزل عليه الرسل. من ذلك أن يتقطع قلبه كما قال عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة. والقلوب إما أن تتقطع بالتوبة في الدنيا أو تتقطع إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. من علامات صحة التوبة كذلك عباد الله كثرة تصيب قلب العبد فتطرحه على باب الله عز وجل دليلا، ويكون حاله كحال عبد أبق من سيده بعد كثرة جناياته ومخالفاته فأحيط به وأعيد إلى سيده، وهو يعلم أن منتهى سعادته في رضا سيده عنه وأنه لا يستغني عن سيده طرفة عين. فلله ما أحلى قوله عند ذلك: أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بجهال الخائف الضرير، يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاذبه ولا يغيظون عظما أنت جابره. وأختم بما ذكره الإمام ابن القيم في مقدمة حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، يقول: والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معذولة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسير به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويصاب به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته لا لما سبق من تفريطه حيث لم يقدم لحياته، فإذا خطرت له خطة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو، وقال قد أنبئنا بأنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ بأن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراط المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغد بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف دار في المنام، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطاء ضيقة آخرها الخراب والبغار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بخبيثات قذرات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام، وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحصرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو يتوهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام، لعلم أي بضاعة تضاع، وعلم أنه لا خير له في حياته وهو معدود من سخط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتنعمون، وعلى أسرتها تحت الحجار يجلسون، وبالحور العين يتفككون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهلها خاطبها، وكيف طار العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قرر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت نفوس المعرضين، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم، وإن
حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلمه، فلله ما في حشوها من مسرة وأصراف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وأوضاتها والدهر في الروض يبسم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة آلت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا امتنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت عازما فهذا زمان المعرفة والمقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها تحظى بها من دونهم وتنعم، وأخدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يخدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وحي على السوق الذي فيه يدخل محبون ذاك السوق للقوم يعلم، فخذ ما شئت منه بلا زمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على واد هنالك أفيح وترقته من أذفر المسك أعظم، منابر من نور هنالك وفضة ومن خالص الأخيال لا يتقسم، فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور قاطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم، قالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولى الجميل وترحم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم، فيا بايعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
هذا شيخ فأيكم يريد شيخه؟ حدث عن القوم فالألفاظ ساجدة خلف الماء.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا،
واجعله يقلد في صدري للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبق.
أصغيت على الحسن العبق، فالورد تضوّع